الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 13 بعد 107، والمقامة في يوم الخميس الموافق 7 من شهر ربيع الآخر لعام 46,400,000، ومع رسالة 1000 فائدة من تفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، ومجموعة جديدة، المجموعة رقم 12 من هذا الكتاب. وقفنا سورة الأنبياء ولا الحج؟ المؤمنون رقم كم؟ لا، الفائدة رقم كم؟ 13، يعني مع أول المؤمنون. أكيد أكيد نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. الفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين: الأول الفوز بالمطلوب الأكبر، والثاني هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم.
وكلاهما حاصل. قد أفلح المؤمنون، فيقول العرب تطلق هذا على معنيين: أحدهما الفوز بالمطلوب الأكبر، والثاني هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم. وكلاهما متلازمان، لأن من يدخل الجنة فإنه يخلد فيها أبد الآبدين وظهر الداهرين، ولا يخرج منها الجنة لا يبغون عنها حولا وخالدين فيها أبدا. فإذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يخلدون فيها. أما أهل النار فعلى قسمين: كفار، وهؤلاء مخلدون فيها لا يخرجون منها. قال الله سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال وما هم بخارجين منها، فلا يخرجون منها. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت على صورة كبش، فيقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، ولا عبرة بما يذكر من خلاف في النار أو كذا. وحتى ممن يقول بهذا فقصده نار الموحدين، أما نار جهنم هل تفنى التي هي نار الكفار، فما قال واحد من أهل السنة بهذا، إنما هذا قول الجهم الذي يقول بفناء الجنة والنار، وبعضهم قال بفناء الحركات. أما قول منسوب لأهل السنة لا يوجد. حتى القول بالفناء الذي هو منقول لشيخ الإسلام أو منسوب لشيخ الإسلام أو ابن القيم أو كذا، هذا المنقول عنهم أن النار تبقى وأن النار يكون أهلها الذين هم الكفار مخلدين فيها ولا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهمين. وقد نقل الإجماع، شيخ الإسلام نقل الإجماع في هذا. ولكن غاية ممكن أن يقال في كلام ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا متعلق بنار الموحدين بنار العصاة، والأمر في ذلك سهل لأنهم سيخرجون منها ولا يبقى من العصاة أحد، وأما أهل النار فإنهم أهلها فهؤلاء لا يخرجون منها أبدا. إذن الدخول إلى النار، الداخلون إلى النار على قسمين: من يدخلون إلى النار دخولا مؤقتا، هذا واحد، وهم عصاة الموحدين ويخرجون منها بالشفاعة، ومن يدخلون النار دخولا مؤبدا وهم الكفار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. على هذا دلت نصوص الكتاب والسنة كما قلنا، ولا يلتفت لشيء غير هذا. نعم. إذن هذا فلاح، فلاح بحصول الفوز بالمرتبة الأكبر الجنة ورضوان الله ورؤيته سبحانه، فلاح بمعنى البقاء الصرمدي في النعيم. نعم نعم. يقول شيخ الإسلام: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقم بفناء جميع المخلوقات إلى طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها. ابن القيم يقول: وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمأكل والمشرب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله، فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب أو خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحت ودار الخبيث المحت، وهاتان الداران لا تفنيان، دار الطيبين المحضة اللي هي الجنة ودار الخبيثين المحضة وهي أهل النار الذين هم كفار لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. إلا ما يستدل بكلام ابن القيم على فناء نار، لا، إنما يريد ماذا ابن القيم؟ هذه الدار التي هي ماذا؟ التي هي دار ونار عصاة الموحدين، فهذه فإنها لا تبقى أو لا، وهي الدار التي تفنى ودار العصاة، فإنها لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار، فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. هذا ذكر في الوابل، وعليه تحمل عبارات الأخرى التي قد يكون فيها إجمال في كتبه الأخرى. هذا هو. نعم خلاص يكفي. نعم. ابن باز رحمة الله عليه قال، قال هذه هذا اختيار ابن القيم من تيمية و عليه يعتمد كلامه. نعم. ما هو هذا؟ ده معنى. لا هو ده، ما هو مالش الجنة، هو الفوز بالمطلوب الأكبر، هو ده الفلاح، ده معنى ثاني. قال إطلاق الفلاح على البقاء الصرمدي في النعيم، يعني العرب أطلقت هذا وأطلقت هذا، لكن هو كمعنى عام أفلح، الفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. نعم. وقول قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون أي تحقق هذا الفعل، فقد للتحقيق، أفلح إذا دخلت على الفعل المضارع فأداة التحقيق، يعني تحقق الفلاح لا محال. وقال سبحانه وتعالى بعدما ذكر صفات المؤمنين في أول بقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. أيش خير. هو بيرد، بيرد هذا. نعم بيرد، يقول يعني هذا لم يفهم كلام ابن تيمية أو كلامه يفسر بعضه بعضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، أصل الخشوع السكون والطمأنينة والانخفاض، وفي الشرع خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح. وقد بين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
إذن الخشية عمل قلبي، ولهذا قال خشية من الله تكون في القلب. إذن الخشية عمل قلبي، خشية خوف رجاء محبة إخلاص يقين، كل هذا من أعمال القلوب تظهر آثارها على الجوارح. فمن خشي الله اتقى الله في أعمال الجوارح، ما خشي الله من ترك صلاة الصلاة، ما خشي الله من ترك صوم رمضان، ما خشي الله من ترك الحج مع القدرة عليه، ما خشي الله من زنى، ما خشي الله من أكل الربا، ما خشي، وهكذا. أي الخشية الكاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذا لو خشي الله وخاف الله وراقب الله ما فعل ذلك. والخشية أخص هذه المعاني، فإن هناك معاني متقاربة: الرهبة، الخوف، الخشية، هذه ثلاثة: الرهبة، الخوف، الخشية. هذه معاني متقاربة، حتى أنه إذا أطلق أحدهم يدخل فيه الآخر. لكن إذا أردنا أن نفرق فنقول أعلاها الخشية. لماذا؟ لأنها خوف بعلم يصحبه علم بمن تخاف منه، فأعلاها الخشية، أعلاها الخشية. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف بها العلماء، قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، ما قال إنما خاف، إنما يخشى الله من عبادي العلماء، فهم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى عن علم بعلم. ولهذا استنبط العلماء من هذا أن خير البرية العلماء، لأن الله قال هنا إنما يخشى الله من عباد العلماء. وفي سورة البينة ماذا قال؟ قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ولكم خير البرية جزاؤهم، إذن خير البرية من خشي ربه. طيب الله عز وجل وصف بالخشية من؟ العلماء. قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني إنما يخشى الله حق خشية العلماء، ولا اقتقع الخشية من غير العلماء. إنما الخشية العظيمة، الخشية الكاملة، الخشية المبناة على علم، إنما تقع من العلماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه قال إن أخشاكم لله وخوفكم لله أنا. فكلما كان العبد أعلم كلما كان أخشى. إذن الرهبة والخوف والخشية معاني متقاربة، حتى إذا أطلق أحد هذه الألفاظ دخل فيه إلى يغني. أقول أخاف الله يعني أخشى الله، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يشعرون خيرات يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. لكن أخصها الخشية، وهي المبنى على العلم. نعم.
قال رحمه الله: استدل جماعة من أهل العلم،
التفريق بين الثلاثة معا. نعم.
استدل جماعة من أهل العلم بقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون على أن من خشوع المصلي أن يكون نظره في صلاته إلى موضع سجوده.
هذه السنة، السنة أنه ينظر في مواضع السجود. وقد جاء في ذلك أثر أظن على عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى في الكعبة وكان ينظر في موضع سجوده. لكن إذا كان يقرأ التشهد فينظر فين؟ فينظر إلى إصبعه بالإشارة. طب وإذا كان راكعا فينظر في مقابله. لكن جاء كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينظرون أو يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته. وأيضا جاء أيضا في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في الجدار. فهذا يقال ويجوز النظر إلى الأمام أحيانا، فتكون السنة أن ينظر في محل سجوده إن كان قائما، ينظر في محل سجوده لأن هذا أجمع للقلب وأخشع له، لكن لو نظر أمامه أحيانا هذا لا بأس. فقد ثبت هذا أن الصحابة كانوا ينظرون وأن النبي نظر أمامه صلى الله عليه وسلم. طيب، إغماض العينين جمع الخشوع، إغماض العين جمع الخشوع، الملتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ذلك، بل قد يجد عكس ذلك. وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لي أبو جهم بكساء له أعلام وخميصة وكذا، فلما فرغ من صلاته قال اذهبوا بها إلى أبي جهم وكذا وأتوني بجنية أبي جهم، فلا تزال تصاويره تعرض عيني، لهذا لا يغمض عينيه. لكن بعض العلم تساهل إذا كان هذا يجمع على قلبه الخشوع فلا حرج، لكن السنة في الحقيقة أولى. نعم. ابن القيم يقول فالخوف حركة والخشية جماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيلة ونحو ذلك له حالتان قبلها، وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، وقيل الخوف قوة العلم بمجال الأحكام وهذا سبب الخوف لا أنه نفسه، وقيل الخوف هرب القلب من حلم مكروه عند استشعاره، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى إنما يخشى من عبادي العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة، يعني مقرون بإيه؟ بعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، فالخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيلة ونحو ذلك له حالتان، إحداهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشية، ومنه إن خشى الشيء والمضاعف والمعتل أخوان كتقضي البازي وتقضض. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى، يجمعهما الاشتقاق الأوسط إلى غير ذلك. فالشاهد أن الخشية هي الأخص لأنها تكون مبناها على العلم. نعم. نعم. عندنا الخشية هذه أعلى، هذه أخص الأشياء فيها الخشية، ثم يليها الرهبة، ثم يليها الخوف، لأن الخوف يكون مجردا إذا اجتمع مع الثلاثة، لأن معه خوف هو هروب مع الخوف، هذا الخوف فوق الرهبة، فوقه الخشية. نعم. من؟ نعم. نعم. بل نعم. الشيخ ابن باز سئل عن إغماض العينين فقال إغماض العينين في الصلاة مكروه عند العلماء ولكنه لا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة ولا يضر، إذا أغمضت عينيك لا حرج في ذلك، بل قال بعض العلم إنه إذا كان أخشع لقلبك فلا بأس، ولكن الأظهر والأقرب أنك لا تغمض، ويقال إن هذا من فعل اليهود في صلاتهم. فالحاصل أن الأفضل لك لا تغمض عينيك مطلقا، وأن تكتفي بالخشوع من دون إغماض عينيك، هذا هو الأحوط الأقوى. أما الصلاة صحيحة، وكما قلنا فيه أثار تدل على ذلك كمعرفتهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب اللحية، وهذا لا يتسنى إلا برؤية، وكذلك رؤية النبي نخامة كانت في الجدار. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، أصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل وما توجب المروءة تركه.
نعم، هذا كله يدخل في اللغو، أصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، ولهذا ذكر الله الجنة ونفى اللغو فيها فقال لا لغو فيها. نعم لا لغو فيها ولا تأثير، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. طب كيف يعني هو من اللغو سلام؟ هل من اللغو سلام؟ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، بس هذا السلام ها استثناء منقطع. نعم لا يسمعون فيها لغوا ولكن يسمعون سلاما، والسلام ليست مستثناء من الايه من اللغو. ما معنى الاستثناء منقطع؟ ان شاء الله تكرر معنا انه لا يكون جزءا من المستثنى منه، لا يكون جزءا من المستثنى منه لكن منقطع. ان عباده ليس لهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، عباد الله لهم الخاص يعني الا من اتبعك من الغاوين. طيب من اتبعك من الغاوين لا يدخل اصلا في عباد الله المخلصين. نعم يعني ولكن ومنه قرأ فسر البعض بقول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. نعم
قال رحمه الله
على قول الاتصال بالسلام متصل أنه يكون معهم في العباد، كان في العبادة وليس معهم في الخلق، فأنه خلق من نار والملائكة خلقت من نور، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. نعم
قال رحمه الله قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، المراد بها
لي أخواني هذا جواب عام، تذكرون الآية وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان، آية جامعة أفرادها لا تتناهى، أي شيء أي صورة تقع من البر والتقوى نقول نتعاون عليه، وأي صورة تقع من الإثم والعدوان نقول لا نتعاون عليه. كذلك أيضا والذين هم عن اللغو معرضون، ضع بقى الجواب عن ألعاب كثيرة جدا وأشياء توجد في عصرنا هذا. يعني مثلا ممكن يجيك شباب يقول لك والله هو عارف تقول إيه، فلهذا يقول لك إحنا بنجلس نلعب كرة بالكرة بالهذي بال على النت نلعب كرة وفرقين وبنقوم نصلي ولا يسب بعضنا بعضا ولا نتعصب، إحنا بس يعني كل حاجة تقولها له يقول لك إيه وعامل حسابه، يعني عامل حسابه في هذا عشان يستخرج منك الجواب الإيه الجواب اللي هو يريده. طيب أنتم تذكرون الله؟ لا إحنا ما نذكر الله، لكن لا نعصي الله أيضا، إحنا ما بنعصي الله إحنا نذكر الله. طب كفى خسارة، كفى خسارة أن يمر عليك ساعتان وربما أكثر ولا تذكر الله عز وجل في ذلك. طيب فيها فائدة؟ لا ما فائدة بس تسلية. طب تسلية مباحة، هذه تسلية تعمق محبة الكرة بل ومحبة الفرق، أظن أنها تقريبا بنفس الفرق الموجودة تقريبا والتشكيل واللاعبين وكذا بالضبط، يعني هذا فريق كذا يبقى فريق كذا، هذا فريق كذا يبقى فريق كذا، وانت مع اللاعب هذا، يعني إذا هذه تمكن للقلب، ومعلوم أن القلب إذا لم يفطم عن هذه الأشياء بقوة حنة حنة، يعني تجد الواحد ممكن سبحان الله من الصغر دايما كده متعلق بالكرة من الصغر ويبقى اخ ويبقى ما شاء الله مش عارف ايه وكلام من ده، ولو لم يجاهد نفسه في الصرف يعني مش حاجه اسمها ايه اشوف الاخبار كده اصل اوعى هتلاقي نفسك بتتابع الفرق، ولهذا بعض الطلاب ممكن تلاقيه ما يسرق كده مشاهده مباراه حتى بس هو نهائي بس تقريبا او مباراه الاهلي والزمالك مثلا سرق من ورد بعض كده. ليه؟ لانه لم يفطم قلبه، لم يفطم قلبه، فدي بتداعب بقى بتداهب لم يفطم القلب، فده بتبقي التعلق في هذا الباب. لهذا نقول لا فائدة حرمان من الذكر، لا تفطم القلب من هذا، فربما تعود فيه في أي وقت وفي أي لحظة ولا ينبغي هذا. ولا تتجد الإخوة ما يجي يلعب كرة بتشوف بقى هما رايحين نازلين هما يعني يفرجوا عن نفسهم أول ما المباراة تبدأ تشوف بقى إيه التعصب وتشوف كذا، تلاقي أخ أصل راح اتجبس أمس في المستشفى ليه انضرب مش عارف والتاني مش عارف زعلان من ده وده وهكذا، ليه يعود بقى الأصل، تجد المسألة تعود، إنما يجيب هدف فيه هدف منه ما هو ممكن تجيب هدف في حالة واحدة أما تجيبها في نفسك محدش هيمنعك، فمثلا ممكن ده يحصل ممكن ده يحصل، إيه حرام يعني ولا مكروه ولا شيء، بس تجد بقى الحنان يعود الى الايه الى القديم الا بضوابط. فتسميه ماذا؟ لغوا. ليه؟ لانه لا فائدة به، لكن لما تنزل انت بقى تلعب انت الكرة مع اخوانك وكذا هذا فيه فائدة، فيه فائدة تقوية البدن وفي فائدة يعني مؤنسة النفس لكن ساعة وساعة لكن بضوابطها وتكون قليلة وغير ذلك ولا تقتضي مقامرات ولا غير ذلك. هذا فيها فائدة فيها انتفاع. إنما المشاهدة أي فائدة فيها؟ بالعكس تضر عينيك. ومثل بقى الألعاب أيضا موجودة بيجيبوا أسماء ألعاب غير الكرة بقى ألعاب ما أدري إيه اللي ببجي وغير ذلك أيضا ويسألون دي بقى بيتدخل فيها ولا أبراء وبيدخل فيها أمور أخرى ويقول لك إحنا عدلناها بعد فتاوى المشايخ عدلناها عملناها سويناها والولد ممكن تجد وحده في الغرفة ليلا يصرخ وينادي ومعه فريق والفريق هيضرب وناهيك بقى عن التدرب أيضا على الاعتداء. يعني أمور كثيرة لا تظن أن هؤلاء يضعونها عبثا إنما ده بيؤثر في التوجه ويؤثر في الاطلاع وهناك أمور نفسية تتعلق بمثل هذه الأشياء. نعم نعم ده دي انواع من التجارات بقى ده مش سلاح بس ده موجود على النت البيوع الوهميه ما انا اقول لك حتى في الالعاب ده في اللعب بيشتروا وبيع وبيكسبوا كمان في البناء بيعملوا ايضا مشاريع ابنيه وشراء وكلام من ده كل ده وهمي. وفي اذكر بلد جنبنا الاربعين عند الاخوه ولا 41 اسمها ايه ده اللي بلد اخونا احمد الاربعين ده عايشين على كده اكثرهم عايش على كده عيش على كده واموال بجد بجد وتروح تصل بروح حصر هذه اغراء شديد يا اخوان اغراء صحيح نعم نعم الله المستعان. اذا هذه لها اثار خطيرة جدا. كل هذا نجيب عنه بماذا؟ والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا خاطبوا منجلون قالوا سلاما. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون المراد بها زكاة الأموال وعزاه ابن كثير للأكثرين. القول الثاني زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك والمعاصي. قال ابن كثير ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس.
نعم قال والذين من الزكاة فاعلون المراد بها زكاة الأموال وعزاه ابن كثير الأكثرين. ليه يا أخواني؟ لأن هذا معهود الوضع دائما نقدم في المعنى معهود الوضع. يعني ما فيها تكلف دي مهما فسرت الزكاة بغيرها لكن لا تخرج زكاة الأموال والزكاة النص عليه إنما تضيف إليها أو لا تضيف. فإذا كان الأمر كذلك يبقى المعهود في الوضع الأول هو هذا. طيب القول الثاني زكاة النفس أي تطهرها من الشرك والمعاصي. طب ده يعارض الأول ده يخرج الزكاة؟ لا لكن القول الأول يطالب القول الثاني ما الدليل على التعميم؟ لكن القول الثاني ما يطالب القول الأول يقول لماذا فسرتها بالزكاة؟ لأن القول الثاني الذي يقول زكاة النفس وزكاة النفس موافقة الأمر واجتناب النهي ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقوى قد أفلح من زكاة وقد خاب من دساها. قال ابن كثير واحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس. اقرأ أيضا في سورة فصلت الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة طب كيف كفار ويقال لا يؤتون الزكاة؟ على القول بمخاطبة بفروع الشريعة مثل الكفار في النار ومع ذلك يقال لم نكن من المصلين. طيب أو كذلك يؤتون الزكاة أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من الإسلام ثم الأعمال الصالحة وغير ذلك. إذن الزكاة حيثما وردت يرد فيها إيه؟ الزكاة بالمعنى الخاص والزكاة بالمعنى العام. الزكاة بالزاي الزكاة بالمعنى الخاص وهي الأنصبة المعلومة والزكاة بالمعنى العام وهي ما تزكو بها النفوس وكلهما متلازمان. نعم
قال رحمه الله قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة.
وجه ذلك ما وجه ذلك؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة. طيب ليه؟ ها ها نكاح المتعة باطل. طب ما يقولوا نكاح الشغار ونكاح الكذا ونكاح المزنبية ويذكروا المحرمات كلها. ها حصر الجائز في الزواج ها وملك اليمين والباقي غير. طب ما هو يقول لك زواج، يعني اقصد نكاح المتعة لان ما ده خاصه يعني
ها الزواج الشرعي على الديمومة.
طيب ومثل الشغار كذلك يكون نفس المسألة ومثله ومثله، يعني كل هذه الأنواع هي. يبقى نقول كل زواج باطل يخرج من الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فعلى اعتبار أن الرجل إذا استمتع بالمرأة لمدة معينة فإنه ماذا؟ فإنه ليس داخلا في الزواج الشرعي. هذا يشبه عقود البيع او الاجارة، كأنها اجرت فرجه. والاجارة ما تكون زواجا، الاجارة ما تكون زواجا، وبالتالي هذا لا يخص نكاح المتعة بس، هذا في المتعة وكل انكاح المحرم. هذا الاصل كده، شوف الاصل، يعني هو يقول دلو بضرر على منع نكاح المتعة، لان نكاح المتعة السر في منعه أنه نكاح مؤقت. طيب إيه خروج عن الآية هنا؟ خروج عن الآية لا يختص به بل سائر العقود المحرمة. لكن مثلا حينما نقرأ آية النساء بعدما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. طيب وأحل لكم ما وراء ذلكم قد يؤخذ منها نكاح ايه؟ المتعة، وهذه الأنكحة. ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، لكن نقول ورد النص بأن بتحريم نكاح المتعة، يبقى هذا ليس بحلال، يبقى هذا ثبت بالسنة، ثبت بالسنة. حتى وكان ظاهر القرآن هنا الإطلاق لكن خص بإيه؟ بالسنة. السنة خصت وأخرجت نكاح المتعة وسائر الأنكحة المحرمة. يبقى يعني الفائدة هنا، لكن لما نقول مثلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فيه نكاح، في تحريم ماذا؟ العادة السري، صح؟ ليه؟ لأن إفضاء بشهوة بغير طريق شرع، طريق شرع يزوج يزوج زوجة يملك يمين، وهذا ليس لا بزوجة، هو استخراج الشهوة لا بزوجة ولا بملك اليمين فتكون محرمة، وهذا ظاهر. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أيضا نحتاج الآية دي أيضا في مسألة الجمع بين الأختين من ملك اليمين، إذا كان في ملك يمين فهل يكون كالجمع بين الأختين في النسب اللي هو يعني في الحرائر أم لا؟ لأنه من جهة هما ملك يمين ومن هذه الجهة تكون مباح، الأخت مباح بغض النظر أنك جمعت مع أخته، ومن جهة هي أخت في النسب كما قال عثمان أظن أحلتهما آية وحرمتهما إيه وحرمتهما، والصحيح طبعا المنع من جهة الواط. الملك مفيش إشكالية، أن يملك أختين لا إشكال، أن يطأ أختين من كمين لا في إشكال، يمنع ذلك، يمنع ذلك. املك أختين ملك من املك أختين ما في مشكلة، لكن أن تنكح أختين هذا ما يجوز. طيب المسألة الرابعة اعلم أن قدمنا في سورة النساء أن هذه الآية التي هي قول تعالى والذين هم فيهم حافظون إلا أن قدمنا في سورة النساء أن هذه الآية التي هي قول تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زوجهم أو مرتبينهم فإنهم تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة لأنه جل وعلا صراحة فيها بما يعلم منه وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسري ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العاتين بقوله فمن ابتغى وراء ذلك فلكم العادون وأن المرأة المستمتعة بها في نكاح المتعة ليست زوج ولا مملوك أما كونه غير مملوك فواضح وأما الدل على كونه غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ونحو ذلك فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علم أنها ليست بزوجة لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم في إجماع العقد فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة وقد يقف على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية إلا على فهذه الآية يعني قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم الآية لأن مادة الحفظ لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى فقيل إن على بمعنى عن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا عن أزواجهم والمعنى أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء إلا عن أزواجهم وحفظ قد تتعدى بعن طيب لكن نقول هل هذا يخص المتعة هم كل نكاح محرم هذا موضوع الإشكال أما فيما تعلق بنكاح المتعة بصفة خاصة نعم يدخل لأنها ليس الزوج وكذلك كل نكاح محرم فقد يفهم من كلام الشنقيطي رحمة الله عليه اختصاص الحكم بماذا بنكاح المتعة كل نكاح محرم لا يترتب عليه أثار ولا تكون المرأة زوجة يبقى كل نكاح محرم لا يترتب عليه أثار وبالتالي لا تكون زوجة ولا يختص هذا بالإيه ولا يختص هذا بالمتعة لكن لعل أبرز هنا المتعة لكون الكلام فيها كثير ولكون الروافض يرون الإباحة وفي ذلك يعلنون هذا وكذا وكذا يعني لعل هذا من إظهار مفردة عامة وإلا فكل نكاح محرم يعني نقول تدل بظاهرها على منع النكاح المحرم وأن كل من نكح نكاح محرما ليس الزوج فالله عز وجل جعل هذا فين إلا على زوجهم أو مرتبينهم طبعا هنستدل بقى به على زواج المثليين لأن الرجل ما يكون زوجة للرجل ولا المرأة تكون زوجة للمرأة ولا المرأة تكون زوجة للمرأة فهذا إذن باطل فيكون إفضاء الشهوة هنا بطريق محرم لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين طيب لو أنه نكح العمة على البنت عمة البنت عليها برضو نكح محرم فيدخل في الآية ليست زوج طب لو أنه نكح المرأة في عدتها الرجعية طلقة الأولى طلقة الثانية في عدتها تزوجت غير هذا يبقى نكح باطل يبقى ليس يخص الأمر هنا نكاح المتعة لكن لما كان نكاح المتعة علم يعني وبارز في هذه المسألة والكلام فيه كثير وكذا ولأن البعض أيضا يعني أباح وجوز بناء على أنه كان مباحا ثم منع قيل ثم أبيح ثم منع نعم ومن رواة تحريم نكاح المتعة علي رضي الله عنه في الصحيح علي رضي الله عنه من رواة نكاح المتعة وأنه حرام ومع ذلك من يزعمون أنهم أتباعه إلى اليوم يبيحون ذلك نعم ما معنى جمع إيه أما يعني تكون أما خد اثنين أمريكيتين وخلهم عنده إن شاء الله لما يقوم على من جهاد إن شاء الله ونجيب أمريكا ونجيب اليهود ونجيب هذا وعندك انت بقى ان شاء الله تاخد لك 50 واحد يا وليد يعني 50 امام بس ورا الامام الامام الشرعي مش الامام البغدادي ولا الامام القاعدي ولا الامام المقدسي ولا الامام الشرعي وهو ده عالم جهاد كل هؤلاء ياتونك اماء اللي ياخد له 5 اللي ياخد له 10 اللي ياخد له 15 اللي ياخد له كده نعم يا رب أرنا هذا بأعيننا، ليس ذلك على الله بعيد. تقول آه ده المسألة، والله ليس على ذلك على الله بعيد. شوف المهدي يصلح الله في ليلة، ليس ذلك على الله بعيد. نعم إيه؟ قال البغوي كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، فإذا اجتمعت عندهم ملك يمين لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطئ، حتى لو اشترى أما وابنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد. وإذا ملك أختين أو جارية وعمتها أو خالتها فإذا وطئ إحداهما لا يجوز له أن يطئ، لكن من ملك يملك، لكن وطئ لا محرم. أيوة نعم. طب خلاص إيه إحنا جبنا جديد، ما هو ده اللي إحنا قلناه؟ نفس المسألة، ما تسألش بقى، ما هي القاعدة واحدة، هي القاعدة واحدة.
قال نعم. رحمه الله تعالى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أعلى الجنة
نعم.
وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن عز وجل جل جلاله، جعلنا الله من أهلها.
آمين آمين آمين. يبقى الفردوس هذا جمع بين أمرين، واحد أعلى الجنة، اثنان أوسط. إذن أوسط الجنة أعلى الجنة، إذن أوسط الجنة أعلى الجنة، فيكون هذا مثل يعني القبة هكذا، أعلى الجنة أوسط الجنة، أوسط الجنة أعلى الجنة، وهذا الفردوس الأعلى. والنبي قد حثنا بأبي هو وأمي أننا إذا سألنا الله عز وجل الجنة أن نسأل الفردوس الأعلى. حث النبي المسلم على أنه إذا سأل الله الجنة أن يسأل الفردوس الأعلى فيه فائدة عظيمة. ما هي؟ أيوة أحسنت، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اعملوا بأحسن ما أنزل إليكم من ربكم، إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله فافعل. نتسابق لمثل هذا فليعمل عاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فينبغي الإنسان أن يأتي بآخر شيء ما يدري لعله يعرض إليه شيء. إخوان شوف الآن يا إخوان، إحنا بنمشي في البلدان ونروح ونيجي بالدروس، ما تدري غدا سبحان الله قد يحال بينك وبين هذا، بإصابتك بمرضك بكذا بشيخوختك، ما تدري سبحان الله سبحان الله. يعني شيخنا الشيخ الأطرم الله يرحمه رحمة واسعة، ودي الحقيقة قليل في العلماء لكن ابتلاء قليل، يعني أن مسألة العقل هذه تسلب من العالم، يعني ما تكاد يعني تكون من أنظر النادر. فشيخنا رحمة الله عليه قبل موت بعدة سنين أصيب في المخ وكذا إصابة محت يعني ذاكرته المستقبلية، يعني تقول أن يعني ماذا تقول بس ما يثبت على ذاكرة شيء، إنما الماضي كما هو، الماضي كما هو، الماضي كما هو. فكان بعض الطلبة جزاه الله خير، يعني هو يعتبر أكبر طالب قديم بدأ مع الشيخ يمكن 1390، فكان يقرأ عليه مع وجود هذه الحالة. الشيخ ما يدري أن هو أصيب بشيء أصلا، يعني الشيخ نفسه ما يدري، يعني وآخر كتاب يمكن قرأ على الشيخ بس كان ده في مجلس خاص يعني اللي هو شرح السنة البغوي. فكان الشيخ يثبت على في ذاكرة الماضي كما هو بالماضي، إنما الجديد لا. يعني كنت أنا سافرت جيت سنة ورجعت جلست معه، كان هو بقى أصيب رحمة الله عليه، فيرحب بي يا هشام متى جيت وكذا وكذا، أقول واضح كذا كذا دقيقتين قولي متى جيت ومتى، كأن شيء لم يحصل رحمه الله رحمه واسعا. ف الإنسان ما يدري ماذا يطرأ له، فيستغل حياتك كأنه سيموت ساعة. قيل يقول عبد الرحمن المهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء، لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء. هذا رأيته في شيخنا ابن باز أنا لو أقول لو قيل لشيخنا ابن باز إنك ستموت غدا ما قدر الزيادة فعل شيء. والله يا أخواني فيما أرى فيما أقول إيه؟ علم تعليم سماع ذكر طاعة نوم قليل لشيخنا 4 ساعات في اليوم 5 ساعات أقصى. لو قيل لابن باز هذا الذي رأيته خذها مني بالإسناد العالي هو حمادي عبد الرحمن المهدي تلميذ حمادي يقول لو قيل لحمد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر الزنا فعل شيء. خذها مني لو قيل لابن باز إنك ستموت غدا ما قدر الزنا فعل شيء ما أعلم ممكن أو إخواني أروح المغاسل والحمامات ذكر وأسئلة مسجد أسئلة رايح من 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 موضوعي في الصلاة إلى كرسي التدريس أسئلة من كرسي التدريس إلى موضوعي في الصلاة أسئلة رايح في السيارة أسئلة في السيارة محجوزة الإخوة على الشباك سيارة كل واحد دوره من السيارة إلى بيته المعاملات تقرأ عليه من بيته إلى المسجد عصرا يسأل ما فيه هو كده هو هذا يعني هو هذا سبحان الله العظيم سبحان من أعطى وكل هذا مع حضور ذهن في السنة. جلست مع الشيخ سعد حارسه الخاص يعني كنا في البر مرة فيعني بنسأله يعني أعجب ما طرف الشيخ يقول حفاظه على السنة حفاظه على السنة رحمه الله تعالى يقول في الزحام فعلا في الزحام يا أخواني بعض الإخوة كان يشين يسجل كان لسه التسجيل هو البدائي ده كانش بقى في نيت والحاجات دي فقال المسري دوت جايب في وصفة طويلة هو ما عارفش يوصل الشيخ يرمي الايه البتاع اللي هي عند الشيخ كده عشان ايه يسجل كل حاجة كانوا بيسجل الشيخ كل شيء الأخ هذا كان يسجل الشيخ كل شيء عشان ما يفوت ايه كلمة فوسط الزحام الشيخ بموكب موكب فيقول الشيخ سعد فكنت أعطي النعل اليسرى الأول فيرفض انتظر حتى أعطيهم المشلح أعطيه اليسرى الأول يرفض حتى يلبس اليمنى يعني أولا يعني ما تقرأوا في الكتب هذا يا إخواني عن الشيخ حياته أكثر من هذا كل صنف فيما رأى لكن لو جمعت كلام كل من رأى سوف ترى عجبا عجابا وأن هذا الرجل جعله الله عز وجل علما في هذه الأمة علما في هذه الأمة نعم رحم الله رحمه وسع ومنه نعم اسأل ايش ذا الشيخ النماز هذه أشياء سبحان الله ما تحتاج توفيق ومجاهدة لا تعطاها أول ما تطلبها لا تعطاها لابد يسبقها مجاهدة لازم يسبقها مجاهدة حتى تهدى والذين جاهدوا فينا لن يهدي لهم سواء مش أنه اليوم خلاص اليوم لا أنت تروح وتيجي وكذا وتجاهد حتى يصبح هذا لأن الواحد شافه ابن باز سجية بدون تكلف لم يعد هذا احنا اللي بنحكي بنقول ازاي والشمال واليمين هو اصلا هيلبس الشمال ازاي هو بالنسبة له مستحيل هو بالنسبة له مستحيل هو خلاص فصار بالنسبة له ماذا سجية شيء ما لا يتكلف فيه لا يتكلف فيه فدي لا شك أن تمر بمراحل حتى يثبت المعنى عند الإنسان فيصبح سهلا لينا زي ما أنت مثلا تجلس الآن ساعات طويلة غيرك ما يقدرش يجلس طب أنت ساعات الطويلة دي مرت معك إزاي يعني كيف مرت أصلا يعني أنا أول ما نزلت من المملكة كان أعلى أمانية أن إحنا نعمل درس من العصر العشاء ده كان أعلى الأمانية يعني ما هل هجد إخوة يجلسون معي لأن معروف الدرس المغربي حتى في المملكة الدروس كلها المغربي لكن ممكن يطول شوية العيشة مثلا يبقى تلت ساعة كذا لكن كل دروس شيخنا ابن باز دروس أول درس بعد العيشة بيدرس بالقدر هذا برضه الفجر نادر جدا يعني كان شيخنا الأطرم كان يدرس الفجر الشيخ فوزان مؤخرا درس الفجر لكن هو ده وقت الطلب فيعني عشان تنقل بقى من العصر العشاء لكن لما بدأنا العصر العشاء والإخوة ما شاء الله جزاهم الله خيرا استجابوا بدأ هذا سهل نجرب كده الظهر ونعمله كل المواد نجرب الظهر يا ترى من اللي هي جاي بقى اعداد ده بالعكس كثر العدد اكثر وقت. الان بقى صار ايه طبيعي جدا بل احنا شيخ المغرب لا احنا عايزين العشاء لان وقت بقى ضيق ضيق من الظهر المغرب ضيق بيروح الصلاه بيروح كده اصبح زي بالضبط المغرب العشاء يعني صار من الظهر المغرب زي من المغرب ايه للعشاء. فاذا هذه الامور تحتاج الى جهاد. فاذا جاهد الانسان وهو صادق جاهد وله خلوات بينه وبين ربه يساله سبحانه وتعالى بصدق سوف يبلغه الله هذه المنازل. لكن اذا لم نبلغها فلتقصيرنا ليس لخلف الله لوعده انما لتقصيرنا ما بلغ الانسان من المبلغ الذي يعطى مثل هذه الامور. نعم
يقول يعني هو في الجيش حالته حاله حدثت له شيء فقد الذاكره تماما وبعد ما خرج من الجيش هو حفظ القران شيخنا ما ينسى حكم وقد في الصلاه متقن يعني بس متقن سني يعني سني
لكن غير هذا ما يذكر شيء
لا ما يذكر شيء مضى
سبحان الله
يعني يقرا بدون البسمله اذا قدموه للصلاه في صلاه الفجر ما يدعو في دعاء الكنون
على ما كان قبل فرض الذكر
ما يذكر اي شيء نهائيا من حياته الا القران اللي كان
الله اكبر الله
اكبر ولا زال على هذه الحاله
موجود في ابو بدوي دلوقتي هذا
ابن خال خطيب
ايوه موجود في ابو بدوي
موجود وشاب وسيم وطيب وما عندوش اي ولا اي حاجه
خالص تكلمه ما يذكر شيء لا ابوه ولا امه ولا
عارف ابوه يعرفه كان يمشي احيانا كده
نعم الله المستعان نرد عليه ذاكرته. نعم
قال رحمه الله تعالى قوله
تعالى فوق عرش الرحمن يدل على علو الله سبحانه وتعالى فوق عرش الرحمن يدل على علو الله وأن العرش أعلى المخلوقات وأن العرش إيه؟ أعلى المخلوقات عليه كتاب مكتوب فيه بأن رحمتي سبقت غضبي. نجمع بين الأمرين نقول أعلى العرش لأن ورد الأثر الآخر بأن إيه عنده في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي فنقول العرش أعلى المخلوقات عليه كتاب مكتوب فيه كذا. الله أعلم بقى بكيفية العلو هنا لأن العلماء يقولون أعلى المخلوقات العرش. نجمع بينهما ان العرش عليه كتاب وفوقه كتاب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر هذا ونخرج من هذه الايه العهدة يعني بدل ما ان نعلي المسألة نخالف بها الناس او ما علي الناس مثلا بصفة عامة في فوق العرش ليس على المخلوقات العرش ليس على المخلوقات هتحدث ايه ضجة. كل عرش على المخلوقات عليه كتاب مكتوب في كتاب فوقه إن رحمتي سبقت إيه؟ سبقت غضبي. هل بقى اللوح المحفوظ مقدر في هذا هو كتاب هو كذا وكذا الشيخ ابن باز يقول كتاب تفهم العربية لما راجع واحد قال تفهم العربية هذا كتاب موجود فوق العرش لكن قد يكون فوقه يعني مثلا مثل هذا الكرسي مثل هذا الكرسي فوقه كتاب يعني لا يمنع يكون علوه برضه الكرسي أعلى من الكتاب وفوقه الكتاب فالفوقية قد فدي لننتقل في كيفيات. المهم احنا نقول حسب النص ما النص العرش على المخلوقات وفوقه كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضب. نعم
قال رحمه الله قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنهم بعد أن أنشأهم خلقا آخر فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيرا ثم يكون محترما ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون شيخا ثم يكون هرما أنهم كلهم صائرون إلى الموت من عمر منهم ومن لم يعمر ثم هم بعد الموت يبعثون أحياء ثم يوم القيامة للحساب والجزاء.
فكل بني آدم يأتي عليهم الفناء. هل في آدمي خلقه الله ليبقى؟ نحن عندنا الآدمي بدن وروح. أما الروح فخلقت لتبقى، أما الروح فخلقت لتبقى، سبقت بعدم لكن لا الحق وفناء. طيب بالنسبة لبني آدم، الله عز وجل قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. طيب في بشر ممكن يستثنى من هذا؟ في عندنا حور عين خلق الله ولدان وكذا، هذا من نعيم الجنة يبقى. في لكن هل في مخلوقات تبقى؟ لكن هل ورد دليل أن من المخلوقات التي تبقى يعني أحد من بني آدم؟ لا لا أعلمه أبدا أحد هذا. ويدل عليه قول الله عز وجل وما جعل لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فهم الخالدون هذا أم كل أحد. نعم نعم مال يموت يموت عيسى عليه السلام يموت في آخر الزمان، هو في السماء الآن حي لكن ينزل في آخر الزمان ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. قال رحمه الله قيل لها طرائق لأن بعضها فوق بعض، يوضح معناه قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا،
يعني بطرائق في المعنى كسباق. خلقكم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق يبقى سبع سماوات طباق. نعم.
قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر،
وكل سماء عليها من الملائكة ما لا يحصيهم إلا الله. إذن الملائكة أكثر ولا بنو آدم؟ الملائكة. بنو آدم يعيشون على أرض، أخرج ماءها الماء على الأرض وانظر اليابس اللي باقي منها. أما الملائكة فما في ماء ولا يابس في السماء نفسها، لكن ورد أن فيه بحرا فوق ذلك فوق السماوات ثم فوق العرش. لكن الملائكة كثر، وقد جاء في عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون، لا يعودون 70,000 ده يوميا. نعم.
قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر أي بمقدار معين عنده يحصل به نفع الخلق، فهو ينزله بالقدر الذي فيه المصلحة دون المفسدة، فهو ينزله بالقدر الذي فيه المصلحة دون المفسدة.
نعم. طيب يبقى أنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر في فيما ينزل، بقدر على ما على ماذا ينزل، بقدر ما الذي ينبته ذاك المطر، بقدر في زمانه، كل هذا بقدر، كل هذا محسوب. بقدر في صفته فإنه ينزل بقطرات ولا ينزل صبا صبا، إنما ينزل قطرات لينتفع به العباد. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، لا تظنوا أن نقطة تزيد عما قدر الله أو تنقص مما قدر الله. فلما يوصل الله عز وجل السيول وكذا هذا بقدر، والرياح هذا بقدر. شوف أمريكا الآن فيها إعصار، حصل إعصار ما حصل 100 سنة. نسأل الله أن ينجي من بين أيديهم المسلمين آمنين وأن يهلك الطغاة منهم المجرمين الذين يؤذون عباد الله. هذا إعصار قوي وأهلك ما أهلك، يعني 160,000 مسكن ومنشأة حكومية وكذا تعرضت لأضرار بالغة. نعم. إيه إلى الآن 250 قليل. نعم.
قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء.
الله يثبت على اليهود. نعم.
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت
والدهنوا
به فإنه من شجرة مباركة. رواه الترمذي.
نعم. زيت الزيتون هذا شجرة مباركة، ولهذا فإن الإنسان إذا صوب مثلا بمرض في بدنه أو غير ذلك فإنه يستعمل الماء زمزم لو موجود أو غيره. زمزم هذا ماء مبارك لما شرب له. زيت الزيتون من شجرة مباركة، حبة سوداء شفاء من كل داء الهرم. يجمع هذه الأشياء التي وردت النصوص بها، ماء زمزم والحبة السوداء وزيت الزيتون، ويقرأ عليها الرقية الشرعية ويشرب منها ويدهن منها ويأكل منها. هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. لو واحد قال الدليل نقول الدليل عدم الدليل، عدم الدليل على المنع، عدم الدليل على هذا، كلها على الإباحة. فأنا أخذت الدليل من النص في ماء زمزم، وأخذت الدليل من النص في زيت الزيتون، وأخذت الدليل من النص في الحبة السوداء. ألم يرد هذا به دليل؟ بل ورد به الأدلة، يبقى هذا هو الدليل. لكن أن تقرأ على ذلك وأن تنفذ فيه، ورد أيضا النفس وأثر النفس نفث بالرقية، أثر ذلك في الرقية، وتجمع بين هذا وتأكل وتشرب منه مع رقية 5 مرات بعد الصلوات. أيضا بعدما تختم صلاتك ارق نفسك رقية سريعة كالفاتحة والإخلاص والمعوذتين، هذه لها أثر طيب جدا. حينما تتابع الرقية 5 مرات مع الماء، إن أحسن إن أمكن يكون من زمزم فهذا أحسن، مع زيت الزيتون، مع الحبة السوداء، مع العسل أيضا كذلك، مع العسل الطبيعي. لو جمعت كل هذا إن شاء الله وظبط عليه مع أذكار الصباح والمساء والصلوات الخمس والبعد عن المعاصي، أبشر أبشر إن شاء الله. قل أن يكون جن إلا ابتلاء بقى من الله، أو يصيبك سحر إلا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وسيوفى إن شاء الله لو وظبط على ذلك. نعم. وما تحتاج أحد يقرأ عليك إلا أن واحد ينفعك أو ينفع أخاه، فركز على نفسك أنت، ما تركز على قارئ ولا تركز على راقي تجيبه. أنت عندك هو الحمد لله عندك هذا بفضل الله عز وجل. نعم. يأخذ من مائي مال زوجتي يشتريه. اي نعم، هذا كله تأويل. اي نعم، استنباط يعني. فكلوا هنيئا مريئا. نعم. الاصل في ذلك ما قاله النبي: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. المهم انك لا تنسب ذلك للسنة صفة ما او شيء معين، تنسب ذلك للسنة. لكن الرقية ورد بالسنة لكن تجعلها 5 مرات يعني اكثر من الرقية وكذا، لكن ليس باللازم. واحد يقول لك انا خلاها العصر والفجر مثلا، يتعقبون فيكم، يعني كل هذا الأمر في عسى. نعم.
قوله
من يجربون بغير مشروع أو بمشروع في مؤقت لم يرد به الدليل أو مكان لم يرد به الدليل، ده فرق مهم. هم بيجربوا بقى إيه؟ بيجربوا حصحص وبص وبحصص ومش عارف إيه؟ لا، يبقى بيجرب إيه ده؟ بيجرب ممنوع. طيب ممكن يجيب مشروع مثلا، يقول لك مثلا مثلا عندهم الذكر يعني الرقم وكذا، اما تعمل كذا كذا في كذا يديك رقم كذا، الرقم ده مع الذكر ده يسوي ايه؟ هذا كله خرافات، خرافات. ذكر البر وذكر البحر وذكر مش عارف ايه وهذه الاشياء وعندهم. لكن فهنا إما أن يأتي بذكر مشروع أو يأتي بذكر مشروع ويدخل عليه تقييدات وصفات غير مشروع. اللي يقول لك مثلا عنده مرض الركبة يضع ركبة كذا كذا ويقول اسم الله المعين عليه. طب الثاني إذا كان في الظهر يقرأ اسم الله عليه المعين كذا. لكن انت ادعو الله بالاسماء الحسنى صفة اقرأ الرقية الشرعية، اقرأ هذا على عسل، اقرأ هذا على كذا على كذا. فهذه أمور شرعية واردة وليس فيها تقييدات، وليس فيها تقييدات. نعم. ايوه ايوه احنا عندنا تجارب، تجربة الشيخ. نعم. مش عاجبك مش عاجبك، ما نفعش معك نفع معانا بالدراع كده. نعم. وهي فعلا يا شيخ رمضان ممكن تنفع نفعا ظاهريا ليمكن البدعة، يكون هذا من الشيطان. قل لأنبيكم عن أن تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاكنة فيه، يعني ممكن يعمل كده يشعر بخفة، يشعر بشيء من هذا. نعم. ابتلاء. طبعا. لا لا مش حالة فردية ده عندهم، لا 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 ده عندهم أذكار وأوراد ومجاز وطرق معينة و... نعم. وبيأخذها بالأسانيد، يعني أمس بشوف لأحدهم مجموع 50 واحد كده وجيل الشيخ كده عجوز يعطيهم الإجازة فرض البحار والبحر والبر ولا مش عارف يسموها ايه ديت، وده امتى؟ فرض البحر والبر باين اتنين، لا 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 اتنين، هما اتنين تقريبا ذكر البحر وذكر البر او شيء من هذا يعني. نعم. قاتله الله.
بس يا شيخنا جئنا ببضاعات مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا واعطينا مش عارف، وراجل
نعم
ومسح عليهم وكذا، وراجل أصلا
بركة، هذا بيعتبر بركة، ده راجل مسند قديم يعني. نعم نعم نعم, نعم. لازم لابد يزن. طبعا. نعم.
مطولينها بقى يعني ايه ل 15 متر.
نعم
15 متر كده طويله.
شد حبل يعني ولا ايه؟
لا لا يعني ايه متشعب منها شفناه، هو ماسكها في ايده ومتشعب منها مثلا
انهار
شعبه مثلا، وكل جماعه بقى جالسين وماسكينها وقاعدين بقى سكينه رهيبه.
نعم الله
المستعان. هو التماس البركات
اعوذ بالله. نعم.
قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، قال رحمه الله هي شجرة الزيتون، والدهن الذي تنبت به هو زيتها، صبغ للآكلين أي إدام يأتدمون به.
نعم.
قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى أي متواترين.
وطور سيناء هو طور سينين. نعم سينين طور سيناء. نعم.
قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى أي متواترين واحدا بعد واحد، وكل متتابع متتال تسميه العرب متواترة.
نعم.
قوله تعالى فبعدا لقوم لا يؤمنون، بعدا أي هلاكا مستأصلا، كما قال تعالى ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود.
نعم.
قوله تعالى وجعلناهم أحاديث، الأحاديث جمع أحدوثة، وهو ما يتحدث به الناس تلهيا وتعجبا، كقول الشاعر من
الخفرات البيض.
نعم
من الخفرات البيض ودج ليسوى إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها. نعم
أحسن الله لكم. قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يدل على أن الأكل من الحلال له أثر في العمل الصالح وهو كذلك.
ما الشاهد؟ كل من الطيبات واعملوا صالح. يا سلام على استدلال دقيق، دليل على أن الأكل من الحلال له أثر في العمل الصالح. الله أكبر. كل من الطيبات واعملوا صالح، فالأكل من الطيبات عبادة، ولعظم هذه العبادة أمر الله بها المؤمنين وأمر الله بها المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، مما يدل على أن العناية بهذا الأمر. والله يا أخواني لو لم يكن فضل في أكل الطيبات إلا هذا النص يا أخواني لكفى، أن ربك يحب ذلك. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، بلدة طيبة ورب غفور، بعدما أنعم الله عز وجل عليه. نعم.
قوله تعالى: ولدينا كتاب
يوم. والطيب هو الحلال، طيب هو الحلال. نعم. فكلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا يمكن بقى ان احنا نجعل فائدة معاكسة او فائدة ضد هذه، الا وهي بقى ايه؟ ان الاكل من الحرام يؤثر في العمل، يؤثر في العمل. هنا الاكل من الحلال لو اثر في العمل فينشط ويطيبه، كذلك الاكل من الحرام يؤثر فتكون ممنوعة الاستجابة في الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح: يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يبقى هنا الأكل من الحرام له أثر، فقد يصدك وتعاقب فلا توفق للعمل الصالح، فلا توفق للعمل الصالح ولا تنتفع بالعمل الصالح. نعم.
قوله تعالى: ولدينا كتاب.
من فقلت رحمك الله يقول ساق بسنده عن ابي حفص عمر بن صالح الطرسوسي قال: ذهبت انا ويحيى الجلاء وكان يقال انه من الابدال الى ابي عبد الله فسالته، وكان الى جنبه بوران وزهير وهارون الجمال، فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ فأبصر إلى أصحابه فغمزهم بعينه، ثم أطرق ساعة، ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال. فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشرى ابن الحارث، فقلت له: يا أبا نصر، بما تلين القلوب؟ قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله. فقال: هيه ايش؟ قال: لك ابو عبد الله، يعني تشوف الى ما قاله ابو عبد الله الامام، ما احد يسبقه في زمان. قلت: باكل الحلال؟ فقال: جاء بالاصل، لانه تلين القلوب بذكر الله صح، لكن هذه القلوب لا تلين اصلا بذكر الله الا اذا اكلت الحلال، هذا معروف يا اخواني. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج نكدا. نعم. فمررت الى عبد الوهاب بن ابي الحسن فقلت: يا ابا الحسن، بما تلين القلوب؟ قال: الا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فاني جئت من عند ابي عبد الله. فاحمرت وجنتاه من الفرح، وقال لي: ايش؟ قال: ابو عبد الله. فقلت: قال بك الحلال. قال: جاء بالجوهر، الأصل كما قال. يبقى التعليق واحد والسؤال واحد والجواب واحد. نعم، الله المستعان. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: من أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، أو طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارات إلى أنه لا يقبل عمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. نعم.
قوله تعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب الأعمال الذي يحصيها الله فيه، كما يدل عليه قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
هذا جيد، تفسير القرآن بالقرآن. ولدينا كتاب ينطق بالحق، طب ما الكتاب الذي ينطق بالحق؟ ها؟ ما هو الكتاب الذي ينطق بالحق؟ مفصل بآية أخرى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يبقى هذا كتاب الأعمال، كتاب ربنا اللي هو القرآن ينطق بالحق صحيح، لكن الله قال هنا ولدينا، مش قال ولديكم، ولدينا كتاب ينطق بالحق، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ومعنى ينطق بالحق يعني يعني لو ظلم فيه ففيه ما أودعته من أعمال. نعم.
قوله تعالى: وإن هذه أمتكم،
الجوزي كلمة ينطق بالحق بالحق. نعم.
قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، شريعتكم واحدة، ودينكم واحد، وربكم واحد، فلا تتفرقوا في الدين.
نعم. شريعتكم واحدة ودينكم واحد وربكم واحد، تفين نبيكم الدين الرب الشرعة، أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هو المبلغ، هذا في الضمن، مثل ما إذا ذكر الله دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر القرآن دخلت فيه السنة. فالشرعة واحدة والدين واحد والرب واحد، في هذا كفر الروافض لأنهم لا يجتمعون معنا في الشرع ولا في الدين الذي أنزله الله. ليس ديننا، ليس دين الروافض الدين الذي أنزله الله، لا كتاب ولا سنة ولا فهم سلف أمة، هذا دين من؟ دين الدين المخترع. ما أقول دين الإمامية الاثنى عشرية، لا، البيت دينهم دين محمد صلى الله عليه وسلم. سئل علي رضي الله عنه في الصحيح: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ في خصوصية لكم خصكم النبي؟ قال: لا، إلا فهم يؤتيه له عبده المسلم وما في هذه الصحيفة. طيب اللي في هذه الصحيفة إيه؟ العقل وفكاك الأسير، وإلا يقتل مسلم بكافر. طب وهذا يخص البيت ولا عام؟ عام. يبقى هنا الاستثناء إيه؟ الاستثناء من هنا منقطع، أي ولكن ما في هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة ما فيها شيء خاص. هم يقولون: لا، احنا عندنا قرآن خاص وعندنا شرع خاص. قال أبو عبد الله، دينهم قرآن. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله هذا؟ نبي جديد. وقد قال نعمة الله عليهم، مسمى بنعمة الله الجزائر، في كتابه الظلمات النعمانية اللي سماه الأنوار النعمانية، فيها ذلك، وهم يقولون ذلك. نحن لا نجتمع مع نواصب، ها؟ لا في رب ولا في دين ولا في نبي. كيف يوافق الرب هذا أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا؟ نحن ما نؤمن بهذا الرب. طيب خليك ما تؤمن بهذا الرب، إذا أنت كافر. هذه طائفة لهذه المبادئ، مثل طائفة نصيرية، مثل قديانية، مثل بهائية. لكن نأتي اليوم نقول أصل دول باعتبار أفراد الصوفية مثلا لابد إقامة حجج، نشوف الفرض وكذا زي ما بيقرر برهامي أو كذا، لا، هذا فكر طائفة، طائفة محكوم على هذه، ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين، ما دخلوا الإسلام حتى يخرجوا من الإسلام بإقامة ماذا؟ حجة. هؤلاء ما هم بالحجة أصلا، تدخل عليهم حجة بيه. بالقرآن هذا محرف عندهم، هذا محرف عندهم. نعم. ها،
قوله،
جبت ابن الجوزي، ايه،
قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. زبرا أي قطعا، كزبر الحديد والفضة أي قطعها.
إيه نعم.
قوله تعالى:
فذرهم، قطعا يعني أشتاتا يعني متفرقين، قال ان الجوزي ولدينا كتاب في قوله تعالى ولدينا كتاب يعني اللوح المحفوظ ينطق بالحق قد يبدأ في اعمال الخلق فهو ينطق بما يعملون وهم لا يظلمون اي لا ينقصون من توبة اعمالهم. طيب مش ينطق بالحق يعني كل اللي فيه حق، لا يعني ينطق عليكم بالحق فلا ظلم. نعم.
قوله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين، في غمرتهم قال الكلبي جهالتهم.
ايه نعم.
جهالتهم. قال ابن بحر في حيرتهم، قال ابن سلام في غفلتهم، وقول بعضهم في ضلالتهم، فمعنى كل هذه الأقوال واحد.
صحيح، حيرة وجهالة وغفلة وضلالة. نعم. فضرهم في غمرتهم حتى حين، حتى يأتي أمر الله. نعم.
قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، معنى نطق الكتاب بالحق أن جميع المكتوب فيه حق، فمن قرأ المكتوب فيه كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق.
نعم هذا هو. يعني كل ما فيه هو لا يزاد فيه، حق هذا نعم، وحق هذا نعم، وحق هذا نعم، حقا قلت هذا، حقا فعلت هذا. نعم.
قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، أم المذكورة في هذه الآية هي المعروفة عند النحويين بأم المنقطعة، وأم المنقطعة تأتي لثلاثة معان: الأول أن تكون بمعنى بل الإضرابية، الثاني أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار، الثالث أن تكون بمعنى هما معا، فتكون جامعة بين الإضراب والإنكار، وهذا الأخير هو الأكثر في معناها.
نعم. أم يقولون به جنة، قال أم مذكورة في هذه الآية المعروفة عند النحويين باب المنقطعة، وأم المنقطعة تأتي لثلاثة معاني: الأول أن تكون بمعنى بل الإضرابية، والثاني أن تكون بمعنى همزة الاستفهام الإنكار، والثالث تكون بمعناهما معا، فتكون جمع بين الإضراب والإنكار، وهذا الأخير هو الأكثر في معناه. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون. نعم. يعني تغيير السياق من إلى، مثل ما أقول مثلا لكن، أكون بقول بل، أقول مثلا أعطيك كذا بل كذا، فأضرب عن الأول إلى الثاني. نعم.
قال رحمه الله وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال قوله وأكثرهم للحق كارهون يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلا من الكفار ليسوا كارهين للحق، والجواب عن هذا السؤال هو ما أجاب به بعض أهل العلم بأن قليلا من الكفار كانوا لا يكرهون الحق، وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق، ولكن سببه الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهم، وأن يقولوا
صبأوا
وفارقوا دين آبائهم. ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب، فإنه لا يكره الحق
إيه لولا أن قومك يعيروني. نعم.
فإنه لا يكره الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته، كما قدمنا في شعره في قوله اصدع بأمرك ما عليك غضاضة. وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية الحق، ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو سبهم له، كما في قوله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا.
إذن هذه الآية، انتبهوا، هذه الآية تبين أصناف الكفار في ردهم للحق، فالأكثر منهم كارهون للحق، والقليل لا يكرهون الحق بل متعصبون لدين الآباء والأجداد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى من زلوا إلى الرسول قالوا حسبنا وما وجدنا عليه آباءنا، ويخشون المثبة ويخشون العار إن تركوا دين الآباء. يبقى فيهم إذن ما لا يكره الحق، ولكن هناك منع آخر. فموانع الإيمان كثيرة وليست واحدة، منها كراهية الحق، ومنها الاستنكاف من توبيخ أقوامهم، ومنها الحسد للرسول، الحسد والغيرة وغير ذلك، هي أسباب متعددة وليست سببا، وليست سببا واحدا. ما وقع من دي من أبي طالب إنما كان من أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عن النبي، إنما كان لماذا؟ عصبية، كان تعصبا. ولو كان غير النبي ما وقف أبو طالب هذا الموقف، يعني ما وقف. فهنا قوله رحمه الله من أمثلة من وقع له هذا أبو طالب، فإنه لا يكره الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يشهد عبد الله في تبليغ رسالته وكذا، إلى أن بين أنه ماذا؟ ما كان يكره إلا أنه خاف من ذلك، يعني كان عصبية ويعلم في نفسه أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم، ولكن يخاف قومه أن يعيروه بهذا. ولهذا استدل أبو جهل عليه في مقابل قول النبي قل لا إله إلا الله، استدل عليه بماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أحيا في هذه النعرة، ها تضرب ملة أبيك؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا قال ابن تيمية في هذا المعنى، قال وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم به خرج من الدنيا كافرا. هو دافع عنه لأنه من؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، يبقى عصبي وخرج على ملة عبد المطلب. دافع لأنه هو ابن عبد المطلب، أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، دافع لأنه هو ابن عبد المطلب وخرج من الدنيا كافرا. لماذا؟ لأنه ابن عبد المطلب، هو دين عبد المطلب اللي به دافع، ودين عبد المطلب اللي به إيه؟ خرج من الدنيا على هذا. يبقى قول أكثر من الحق كارهون، المفهوم مفهوم مخالفة إيه؟ أن بعضهم كان كفره ليس راجعا إلى كراهية الحق وإنما لمانع آخر. نعم.
قوله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، المراد بالخرج والخراج هنا الأجر والجزاء.
نعم.
قوله تعالى فأنى تسحرون، والظاهر أن معنى تسحرون هنا تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب بعقولكم عن الحق كما يفعل بالمسحور، والله تعالى أعلم.
نعم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، المراد بالخرج والخراج هنا الأجر والجزاء. نعم.
قوله تعالى تلفح
يعني تسألهم أجرا، لا الأجر من الله أعظم. نعم.
قوله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، الكالح هو الذي
فأنا تسحرون، قال فأنا تسحرون، والظاهر ما تسحرون تخدعون بالشبه الباطلة فإذا بعقولكم على الحق كما فعل يفعل بمسحور. نعم.
قوله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، الكالح هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه، والنار والعياذ بالله تحرق شفاههم حتى تتقلص عن أسنانهم.
نسأل الله أن يعافينا يا رب العالمين، هذا عذاب عظيم. نعم.
قوله تعالى وقل رب
دنيا فرحوا بها، ملكوا فيها، حكموا فيها، تنعموا فيها، خدم وحشم وغير ذلك، لكن آخرة مع أول غمسة في النار سوف يقال لهم هل مر بكم نعيم قط؟ فيقولون لا يا ربنا ما مر بنا نعيم قط، غمسة واحدة في النار تنسيهم كل هذا، كما جاء عند مسلم يؤتى بأنعام أهل الدنيا فيغبص عند غمسة واحدة ثم يقول له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول يا رب ما مر بنا نعيم قط. نعم.
قوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، المغفرة ستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. والرحمة صفة لله التي اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمه.
نعم. اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن واسمه الرحيم، ها والرحمة التي هي صفة هي صفة واحدة، لكن باعتبار اتصاف الله بها صفة ذاتية، وباعتبار إيصالها للمخلوق صفة فعلية. فرحمة هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله، ورحمة هي صفة فعلية باعتبار إيصال المخلوق. ولهذا يقول العلماء الرحمن ذو الرحمة الواسعة. طب الرحيم ذو الرحمة الواصلة. وقل رب اغفر وارحم. المغفرة صدر الذنوب، بعفو الله وحلم حتى لا يظهر له أثر يضار بأصحابه، فيحصل بذلك. فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فيكون فيها الستر وعدم المؤاخذة. نعم نعم نعم. وإنما هي غير الستر، فهي إذن الساتر، فهي إذن الساتر. ما التغير يرجع ليه؟ لا سيبنا من تعاو من مني لك كده، خلي مني لك كده. المغفرة تقول ليست ساتر، وما هي إيه؟ كيف عفو؟ دخل النبي بكر كما في الصحيحين وعلى رسول مغفر وهو غطاء، فالغفر هو الستر، ما يستر به الإنسان الشيء، هذا اسم الغفر، فهو الستر، ستر الذنوب. نعم
سورة
نعم. نعم لأن يغفر يستر ثم يعفو فلا يؤاخذ، هذا يكون أعلم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضا عنهم، بخلاف العفو المجرد، فإن العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفى عنه ولا يرضى عنه، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل. وأنت قد تعفو عن واحد تعفو وكذا، لكن ما تغفر له ذلك، لكن ممكن تعفو المصلحة خلاص يروح عشان خاطر أبونا بعفو عنه كذا مثلا يعني، لكن يبقى إيه؟ يبقى أنك بما يتعلق بالمعصية وكذا أنت راض أو مخالفتي أو كذا أنت ليس راضيا عنه. والمغفرة إحسان وفضل، يبقى هنا المغفرة تكون أعلى، هيكون المغفرة هنا أعلى، أعلى من العفو. والمغفرة إحسان وفضل وجود، والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر، فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير. يبقى عندنا مغفرة إحسان وفضل، وعندنا عفو ترك محض، يبقى يعفو عن كذا هذا ترك محض. طب والمغفرة مع ماذا؟ مغفرة إحسان وفضل وجود. طب والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف، مع زيادة الإحسان والعطف، يبقى الرحمة أعلى إحسانا من المغفرة، والمغفرة إحسان وفضل، ولكن الرحمة أعلى وأعلى لأن تضمن معها العفو. يبقى عفو ومغفرة ورحمة، ولهذا قال وأنت خير الراحمين، يبقى اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نعم. فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير، تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير. النجاة من الشر هذا يكون في العفو لأنه ترك محض، ثم الفوز بالخير اللي هو المغفرة والرحمة، والرحمة أعلى فإنها زيادة إيه؟ إحسان. شيخ العثيمين يقول شيخ العثيمين والله غفور رحيم، الغفور مأخوذ من المغفرة وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليس مطلق الستر بل ستر مع التجاوز، أما الستر بدون تجاوز فليس بمغفرة، وإنما قلنا إن الستر مع التجاوز، لأن التجاوز هو الذي به الوقاية من العذاب، وأصل ذلك من المغفر، فإن المغفر يستر الرأس. طبعا قول الشيخ ليس ستر مطلقا، هو التفريق بقى بين المعنى اللغوي والشرعي. اللغوي الستر هذا يتحقق بالستر، ومنه المغفر وكذا، إنما المغفرة اللي هي بتكون شرعية بيكون معها إيه؟ الستر مع و و و و لا بدون تجاوز، دي مأخوذة من المعنى الشرعي، لكن الستر دي مأخوذة من المعنى اللغوي. عشان ما افرحش احمد كده يعني، احمد بتاله ان هو يطلع له ايه حاجه عشان ما يلحقش يفرح يعني، ويقيه ويدل على ذلك ايضا على ان المغفره هي الستر مع الوقايه، وانه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يخلو بعبد المؤمن يوم القيامه فيقر بذنوبه حتى اذا اقر بها قال تعالى قد سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فدل ذلك على المغفره غير الستر، والا كانت المغفره في الدنيا من قبل، فالمغفرة شيء والستر شيء آخر، لكن كل مغفرة تتضمن الستر وليس كل ستر يتضمن المغفرة، لأن من غفر لك ولم يعاقبك معناه أنه ستر عليك، إذ لو عاقبك لفضحك. طيب أبو بكر رضي الله عنه يقول المؤلف أنه رجع أو رجع، نقول رجع ولا رجع إلى آخر ذلك يعني. لا في الشيخ ايضا ميز بين المغفره والعفو وكذا. قال
الفرق بين الغفران والستر ان الغفران اخص وهو يقتضي ايجاب الثواب، والستر ستروك الشيء بالستر ثم استعمل في الاغتراب عن ذكر الشيء فيقال ستر.
اعد معلش.
قال الفرق بين الغفران والستر
ان
الغفران اخص
نعم
وهو يقتضي ايجاب الثواب
نعم،
والستر ستر كالشيء بستر ثم استعمل في الإضراب عن ذكر الشيء فيقال ستر فلان على فلان إذا لم يذكر من طلع عليه من عثراته، وستر الله عليه خلاف
ضده. اي نعم، يبقى احنا نقول نجمع من كل هذا الكلام من ايه؟ بين أصل الاشتقاق اللغوي يرجع إلى كذا، وبين المعنى الشرعي الموجود في مغفرة الرب سبحانه وتعالى. ففي أصل المعنى الشرعي أصل الاشتقاق يعود إلى هذا الستر. هاتوا المعاجم كده اللغوية في المغفرة أو غفرة، ومنهم مغفر، لكن هنا المعنى الموجود في الآيات إنه غفور وإنه كذا ليس مطلق ستر وكذا، إنما يكون معه إيه؟ معه تلك الزيادة. ولهذا المغفرة ها زيادة ماذا؟ يكون مع الإحسان والفضل، إحسان والإيه؟ والفضل. العفو تجاوز او ترك المحض. طيب ويزيد على ذلك المغفرة ففيها احسان وفضل. طيب والرحمة جامعة بين الاثنين ثم فيها زيادة الاحسان. الطبري قال طيب تقول الطبري ولا تقول ايه؟ نعم نعم اللهم انك عفو تحب العفو فعلا. هذه ما في مشكله دعاء بالعفو، دعاء بالمغفره، دعاء بكذا، فده يشمل ده، هذا يشمل هذا. فحينما يكون العفو يعني ان يعفو الله عز وجل عنك. لاحظ ايضا مساله الا وهي اذا اجتمعت هذه الكلمات اختص كل بما هو اخص، لكن اذا جاء عفو وحده، اذا جاء مغفره وحده، اذا جاء رحمه وحده، تدخلت هذه المعاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة النور: عدم قبول شهادة الكفار مطلقا، لأن الله يقول في المسلمين الفاسقين: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فالكافر أولى بذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى
يعني قال تعالى: ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا كان الفاسق لا تقبل له الشهادة يعني حتى يتوب من فسقه، لأن الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. أما الباقي على فسقه فإنه لا تقبل شهادته. فإذا كان هذا كذلك كذلك فالكافر من باب أولى. الكافر من باب أولى فلا يستشهد إلا ما ورد به الاستثناء في حالة ألا وهي الشهادة في الأموال إذا لم يوجد غيره في السفر، والبعض عممها يكون في السفر وفي غيره بدلا من ضياع الحقوق، وهو من جهة الأصول والمقاصد قريب. نعم.
قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل حد القذف على الذكور فقط أم يشمل كل من قذف غيره؟ لا يخفى أن الآية إنما نصت على قذف الذكور للإناث خاصة، لأن ذلك هو صريح قوله: والذين يرمون المحصنات. وقد أجمع جميع المسلمين على أن قذف الذكور للذكور أو الإناث للإناث أو الإناث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الآية من قذف الذكور للإناث للجزم بنفي الفارق بين الجميع.
هذا في فائدة، ما هي؟ أن الإجماع والفهم للدليل هذا معتبر، فلا تنفي إجماعا وتقول ظاهر النص عندي. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات. من الذي يرمي المحصنات؟ المحصنات مؤمنات إناث. والذين يرمون يبقى ذكور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر ذلك. فهل حد القذف هذا يختص بالذكور أو يتعدى إلى الإناث؟ النص يقول: والذين يرمون المحصنات، هذا في الذكور، لكن الإجماع نفى الفارق لأن العلة واحد. وعليه نجيب إيه؟ بالنسبة للعبد والأمة في الحد المذكور في آية النساء إيه؟ ها؟ غير مسافحات متخذة أخدان فإذا حصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طب والعبد شرح. وبه بقى نجيب عن حديث أبي هريرة في الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت، قال وما لك؟ قال وقعت على المرض في نهار رمضان. بعض الناس يقول المرأة ما عليها كفارة لأن النبي ذكر ماذا؟ الكفار الرجل. هل تجد كذا؟ هل تجد كذا؟ هل تجد كذا؟ طيب هل تجد؟ هل تستطيع؟ طيب المرأة فين؟ قالوا النبي ما ذكر المرأة، ولو كان على المرض شيء لبينه النبي. استأخير البياني عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. ومعلوم ان الرجل يقول وقعت على امرأتي، فالنبي ما قال عليك وعلى امرأتك كذا. فبعضهم قال اذا لا يكون على المرأة شيء. نقول لا فارق بين الرجل والمرأة. طيب بس النبي سكت، اما للعلم بهذا المقطوع به انه طالما ان الرجل عليه كذا فالمرأة كذلك، لانهما في النواقض ابطال الصيام في المبطلات واحد، لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة. طيب فهذا واحد. اما القول بان تخيل بيان عرف الحج غير جائز، نقول بين ما تاخر البيان اهو، يكون حكم على الرجل وده البيان، هذا هو البيان، ما تاخر عن وقت الحج هذا هو البيان. فهنا نهي الفارق. فنقول اذا جاء نص ظاهر وجاء اجماع ولا يوجد عندك نص بحرفية الإجماع فخذه ولا تعلق العمل بالإجماع إلا إذا عرفت النص وجاءك النص. لا، إذا حصل إجماع فلا توقف العمل به على معرفة النص، قد تعرفه وقد لا تعرفه. الإجماع لا يناقش، إنما يتعلم دليله وكذا. إن عرفت عرفت، إذا ما عرفت وجب عليك العمل به، وجب عليك العمل به. فالإجماع إذا ثبت الإجماع خذه. كم من إجماعات الإنسان لو تفقد يعني أدلتها أو كذا فهذا ما في. ومنه علماء الأمة قال بأن انطلق ثلاثا يقع ثلاثا، إذا قال ثلاثا انطلق ثلاثا يقع ثلاثا. طبعا عندك حديث ابن عباس واضح بقى، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث إيه؟ واحدة وكذا إلى غير ذلك. الذي يقول علماء الأمة يقول محققون وكذا يردون كيف؟ طبعا عمر رضي الله عنه جعله ماذا؟ الثلاث ثلاث. طيب طبعا شيخ الإسلام وكذا نقشوا انه هذه المسألة من باب سياسة، والحقيقة احنا ننصر هذا القول دائما ونقول هذا من باب سياسة، زي مثلا ترك إقامة الحد في بلاد الكفار لكذا، زي ما يوجده الحاكم في مثلا إلزام ببعض مباحات أو تقييد بعض المباحات أو كذا، فيكون هذا من بابه خلاص نلزم الناس ما ألزموا أنفسهم به. وكنا نعتقد أن هذه المسألة خلافية وإن فيها أقوال المتقدمين ده العلة عندنا إحنا اللي كان بيحكي فيها الإجماع، ننفي الإجماع في هذا، ننفي الإجماع في هذا ونقول كفانا ما تقدمنا من الخلاف اللي نقل شيخ الإسلام وغيره، نقل عن المتقدمين في الأمة من ابن عباس وطاووس كان قول ابن عباس وطاووس ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاء يا كثر، ولكن إن شاء الله سنقرأ عليكم أن كل هذا ليس بصحيح، ليس بثابت، ليس هذا بثابت، وأن هذا الإجماع ليس من باب سياسة، وأن هذا الإجماع في محله، وأن الأمة فعلا لم تختلف في هذا، وأن طلاق ثلاثا هو الإجماع الذي انعقد في عصور الصحابة بعد عصور الصحابة، ولم يخالف في ذلك إلا أصحاب قول شاذ، أصحاب قول شاذ اللي هو الثلاث ثلاثا، اللي هو أنت طلق ثلاثا، إنما أنت طلق 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 سيكون له بحث، أنت طلق ثم طلق ثم طلق يكون له بحث، طلق ثلاثا، شوف طلق ثلاثا هذا الإجماع معلومة. الشاهد من إرادة النقطة دي الآن إيه؟ ما ذكر المحققون أن هذا أن هذا الإجماع له دليل قد خفي وقتا ثم علمته الأمة فأجمع عليه، هذا إجماع أجمعت الأمة فهم مطلعون على ناسخ لهذا الحديث، وأن هذا الحديث له دليلهم دليل الفقه، هذا القول طبعا، وإلا إلى أقوال فيها كثير برضو سنعرض هذه الأقوال كلها، وقد ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى معنى الثلاث هنا، لكن الشاهد أن هذا الإجماع قالوا اطلعوا على دليل ناسخ لظاهر هذا الأمر وعملوا به، فإن قلت هذا كان باب سياسة قلنا هذا هو إفتاء الصحابة جميعا رضي الله عنهم حتى بعد عمر رضي الله عنه، ولم يعرف عنهم خلاف ذلك، خلاف لا ابن عباس فقد كان يفتي بهذا أصلا، ابن عباس كان يفتي بهذا، وتلاميذة ابن عباس يرون عنه هذا أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، إلا طاووس هو الذي روى عنه ذلك، فلذا فيكون الإجماع إذا جاء ولا تعرف دليله في هذا فاعمل به، ولو لم تعلم دليله قطعا له دليل، قطعا له مستند، لكن قد يعرف هذا المستند وقد لا يعرف، ولهذا الطلاق ثلاثا بثلاثا ثلاثا يقع ثلاثا، وكان شيخنا ابن باز يتوقف عند الطلاق أنت طالق ثم طالق يوقعها، إنما أنت طالق 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 يوقع واحدة، أما ثلاثا فيجعلها واحدة ثلاثا، أو أنت طالق 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 يوقعها واحد، ويعتبر أن هذا هو الطلاق الذي كان واحدة، الطلاق ثلاثا لا نزاع فيه، إنما عدا ذلك فيه تفاصيل، فيه تفاصيل، بل المنقول عن الصحابة حتى في الطلاق قبل الدخول ثلاثا أنه ثلاث، حتى قبل الدخول، قبل الدخول أنه ثلاث، بخلاف أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن فيها الخلاف، هو الصحيح المنقول عن الصحابة أنه واحد، إذا قال أنت طالق خلاص بانت منه لا تبين بواحد، إنما ثلاثا يقع ثلاثا فلا حلو أن يتزوج، كل هذا بالنقولات والإجماعات، عشان لو مت الآن هذا أبين، هذا لو ثبت الخلاف، ما هو هذا اللي احنا بنقوله بقى، ما هو كنا نظن هذا، إنما ما في خلاف ولا شيء.
طب رواية
هذا لو لا 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 مرشة طويلة هنخليها دورة أصلا، دورة هنخليها دورة، دورة كاملة مش هيبقى فتوى، دورة كاملة نجمع كل هذا فيها، فالطلاق ثلاثا 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 قال ابن المنذر أجمعوا على أن من طلق امرأته فوق الثلاث فوق قال طلق مئة أن الواقع ثلاث باتفاق إجماع يقع منه ثلاث. قال ابن المنذر أجمعوا على أن من قال أنت طالق ثلاثا إلى ثلاثا وقع الثلاث. طبعا قول ابن تيمية رحمة الله عليه حيث ما صرفت الثلاث فلا تصح إلا واحد حيث ما صرفته ولا يصح إيقاع طلاق الثاني إلى بعد راجع يعني حتى لو طلقت اليوم مرة وغدا مرة وبعد غد مرة فإنه لا يصح إلا بعد راجع. وكان القول هذا قويا جدا لو ثبت الخلاف مسألة لكن سيظهر أنه لا خلاف فيه.
شيخنا رواية طاووس عن ابن عباس ما تثبت الخلاف؟
هذا قول شاذ قول شاذ هذا المجمل وسيأتيك البيان في النقلات. والطلاق في الحيض واقع بلا نزاع كمان واقع بلا نزاع. وما ذكر عن ابن عمر وما ذكر عن محمد بن إسحاق والحجاج وما نقل عن هؤلاء لم يرها شيئا ليعتد بها ليعتمد على ابن تيمية شبها كلمة السر في طلاق الحيض وده اللي احنا كنا معتمد يعتد بها لم يرها شيئا إذن خلاص واضح أن الطلاق في حيض لا يقع بها يرها الضمير ده هو الذي قلب المسألة فرصا على عقل. إذ جاء التصريح قطرا لم يعتد بها لم يعتد بتلك الحيضة أي لم تحسب من العدة مش لم يعتد بالطلاق تخيل يا مدحت لم يرها رها الحيضة حيضة وليس الطلق بس خذوه عشان لو انه مت لكن ان شاء الله هذا كلام طبعا احنا كل المراجع نزلناها من شهور احنا بقالنا شهور لسه بقالنا شهور خلاص وبنصفي احسن انت بتعارضني بيه دلوقتي بالباب بالباب يعني احنا في عندك في باب مش لما نثبت خلاف مش لما نثبت خلاف ما فيش اجماع بعد خلاف لكن لما نثبت اجماع يبقى ما فيش خلاف بعد اجماع المسألة بقى ما فيش خلاف بعد اجماع مش ما فيش اجماع بعد خلاف انا زيك والله هتبص لي ليه ده انا صاحب المسألة دي يعني انا صاحب ده مسألتي دي هذه مسألتي يقال معه في ان هشام البير هذا يبقى ايه يبقى طلاق لا يقع في حيض يبقى طلاق ثلاثة وهذا عندنا أدلة فعلا كلام شيخ سام قوي قوي وقوي 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 في كذا والعرض والطرح وكل هذا. طب يعني هو يغيب هذا عن شيخ سام احنا مش هنتكلم احنا هنجيب الصحاح وهنجيب المصنفات وهنجيب المسانيد وهنجيب أقوال الأئمة بالإجماع وهنجيب تحليل تعرفين أنا ما أذى بمسألة صحية واحد يحكي لي جماعة بأوراه لا مش أنا لا 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 كل الكتب جبناها والمصادر الأساسية نفتح الكتب ما فيش حاجة اسمها جهاز مش حاجة اسمها جهاز كتب موجودة.
طب شيخنا أحسن الله عليكم ذكرتم رواية الطاووس عن ابن عباس في أن هي تقع واحدة يعني بعد هذه الرواية يقال أيضا من انعقاد الإجماع
ابن عباس يقع ثلاثة والعلماء حكموا
نعم وله رواية شيخنا وله رواية
حكموا هذا هتقع واحدة في أشياء هنقول لك احنا وقتها نقول لك هذه واحدة في واحدة في وراء ابن عباس واحدة في نعم ما المراد بواحدة ايه ابدا ده اول مرة اتكلم انا دلوقتي اول مرة نتكلم دي اول مرة بيان ايه انا لسه وانا جاي لكم في الطريق بقرا فيه انا مش بقرا في الدور انا بقرا في الطلاق وانا جاي لكم الوقت اهو بقرا في الطلاق مش بقرا في الدور مش بقرا ما فتحتش كتاب الدور بقرا في الطلاق مساله سهله مساله صعبه 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 مساله صعبه استحضرت قول الصنعان لما مر اربع مراحل مرحله لا يرى الوقوع مرحله التوقف مرحله الوقوع مرحله لا يرى الوقوع اربع مراحل كل ما ظهر فيها يا اخواني المساله ضخمه وسوف تعلمون كيف ان المساله ضخمه يا اخواني بكل صراحه ما سمعنا في هذه المساله السماع الا سماع فتوى فعلا حتى كلام شيخ الاسلام شوف لم يتعرض في مساله الاثار شوف لم يعتد بها الاصل عند ابن القيم عند ابن تيميه وكذا لم يعتد بها لم يرها شيء شوف هذا ابن القيم ده اصرح ما يكون فعلا اصرح ما يكون في انها تقع مش لا تقع لكن عمد الضمير على الحيضة عمد الضمير على الطلق
طب عود الضمير ده يا شيخنا
بنص عود الضمير بنص ده عود الضمير بأثار هتقولك فاشخ هتقولك فاشخ من مصنفات أقرأ لك مسانيد عود الضمير وما انت فكر كده هي تأويل ان بعض العلماء لا اللي ورد عنه لم يعتد بها ولا ورد عنه لم يعتد بالحيضة يعني هجيب لك الواحد وتأويل هو قوله هو لم يعتد بتلك الحيض هو نفسه هو نفسه
وليس هناك من يرجع الضمير الى الطلقه وليس الحيضه
لا الى الطلقه الحيضه لا في السلف ابدا تخيل يا مدحت ابدا يا مدحت بس عشان بس ايه توصلنا هذا الاجماعات منقوله فيه اجماعات منقوله فيه لكن احنا كنا بنقول اجماعات دي يعني اجماعات على الاغلب عد كيف يكون قول التابعين وقول من قول عن بعض الصحابه وقول من قول عن بعض التابعين هو شيخ ده القيمه كل كده ده احنا لو هنقرا الزاد هنقرا كل هذا عشان نقف عند كل حرف يقول يا ابن القيم يقول فين اين هذا قول صاحب هتقول لي قول صاحب وتقول لي قول كذا وتقول لي فين الحديث يعني ليه بيعتمد على مفاتيح في المساله ابن تيميه يعتمد على مفاتيح في المساله لكن اتضح فعلا ان هذا الاجماع هو الاجماع وان الخلاف ده شاذ وشده ائمه السنه زي احمد وغيره يعني خد بس ملخص هات يا ابني كلام حاصل في الجامع جامع العلوم والحكم خد بس يعني ملحظ بسيط او عاجل او طارئ بس خد ده خد ده بس خلاص خد هذه وقال ابو عبيد ابن حجر بينقل في الجامع العلوم والحكم اقصد ابن رجب وقال أبو عبيد الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناس من أهل البدع لا يعتد به كنا نقرأ هذا العلم كان ونقول هذا يعني قول الجماهير ليه لثبوت عن السلف هذا محمد بن عبد السلام الخجاني وحجاج بن ارطاب حمد بن اسحاق وابن عمر يقول لما رجعنا انا ورد ابن الزبير ابي الزبير عنه وتشكيكهم فيها والرد لا روايه صحيحه وهذا من رواية الثقه يعني مش نحن اول مره نقرا ديت لا بس عندنا المعارض القوي عندنا المعارض القوي لكن واما ما حكاه ابن حزم اسمع بقى من اول لما ده اختصار اجاز واليك بعد ذلك التفصيل لكن يعني اعطيك شيء من النقولات كيف كان الوهم في هذا الوهم مش ليا الوهم لابن تيميه والوهم لابن القيم ونحن لهما بالتبع قال واما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر انه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا الى ما رواه من طريق محمد بن عثام ابن عبد السلام الخشني الاندلسي حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق مطوي حائض قال لا يعتد بها تقول لي بقى اجماع ايه كنا بنقول كده يعني احنا بنقرا الاجماعات شهر رمضان بس لا يعتد بها ده واضح اهو وبإسنادي عن خلاس. نعم خلاس بن عمرو كمان. كل هذا احنا عرضنا به. وطبعا حد لك ايه لما كان بعض الناس بيقولوا لك, بعض الناس بيقولوا ايه, بعض الناس بيقولوا ايه, بيقولوا بينقل اجماع وما يعرفش حدوده. صح, بعض الناس بيحكوا الاجماع لكن هو نفسه ما يعرفش مسألته. طيب, فان هذا الاثر قد سقطت من اخره. اسمع بقى ابن حق ابن رجب يقول ايه بقى, اعتد به وبيسنديه عن خلاس نحو, وده منقول عن خلاس. دي بقى محمد بن عبد السلام الخجني من كما وخلاس ابن عمرو من المتقدمين من التابعين و و و الى اخره. فكيف يكون فيها الاجماع؟ فإن هذا الأثر قد سقطت من آخره لفظة وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب عن عبد الوهاب عن عبد الوهاب الثقفي, وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا, وقال هو غريب لم يحدث به لابن عبد الوهاب. ومراد ابن عمر أن الحيضة التي تطلق فيها لا تعتد بها المرأة, لا تعتد بالمرأة قرأ, وهذا هو مراد خلاس وغيره. وقد روي ذلك أيضا عن جماعة المسألة منهم زيد بن ثابت إلى آخره. هنجيب أصلا الروح عن الخلاف بتلك الحيض, لا يعتد بك الحيض ده, بس يعني ايه قالك المؤقت. شوف, حرف ضمير, لكن ان شاء الله المسألة كبيرة, مسألة كبيرة جدا, كبيرة جدا, ليست سهلة, مسألة كبيرة جدا. في الطلاق ثلاث, او الطلاق في الحيض, مسألة كبيرة, وقبل الدخول وبعد الدخول. فلهذا احنا بنجمع فيها الاثار ونجمع فيها نقد الاثار وكل شيء, بحيث بعد ذلك ان شاء الله ستجد نفسك مستريح مطمئنا في ذلك ان شاء الله. نعم, والله يا كريم عند هذا, من هذا الوقت تفكر ان انا بقى عند الوقت الكتب موجودة. طبعا هي تأخذ حيزا يعني, مش هو الوحيد, لكن انا اقصد هو عشان كده طالت, لان ما ودي يعني اتكلم بهذا الا فلهذا يعني دي من الكنترول الى ان ناتي بالايه بالبيان يعني. نعم نعم, يلا نعم, حد شو الحاجة. نعم, اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: من قذف انسانا بغير
انا اللي انا طلعت لكم الكنترول حاجة. خلاص يا ابا هيقول لي برضو المسؤول حاجه عجيبه والله العظيم. انت رايح فين يا احمد؟ انت رايح فين يا احمد؟ اسكت يا احمد اسكت.
قال رحمه الله تعالى: من قذف انسانا بغير الزنا او نفي النسب.
الشاهد من هذا ايه؟ القول هنا يقول ايه؟ يقول لا يخفى ان الايه انما نصها قذف ذكور الناس خاصه, لان ذلك هو صريح قوله والذين هم محصنات. وقد اجمع جميع المسلمين على ان قذف الذكور للذكور وان الاناث الاناث او الاناث الذكور لا فرق بينه وبين مصر الايه من قذف الذكور الاناث, للجزم بنفي الفارق بين الجميع. يبقى الاجماع هنا حدد لك محل القول فلا يجتهد في هذه المساله. نعم.
من قذف انسانا بغير الزنا او نفي النسب كان يقول له يا فاسق او يا اكل الربا ونحو ذلك من انواع السب يلزمه التعزير. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته.
طيب نكمل بعد العصر. يعني القذف هنا لابد ان يكون بالزنا او نفي النسب, اما اذا كان بغير ذلك كسب وشتم ياكل ربا وكذا فهذا يعذر. نعم, لكن ليس فيه ايه حد القذف. يبقى حد القذف الزنا يا لوطي يا زاني يا كذا. نعم, فهذا هو القذف الذي يكون فيه الحد. وحد القذف ان يضرب ثمانه جلدة. لكن في نقطه في حد القذف, وهو أنه لا يقام على الإنسان إلا إذا طلبه المقذوف. إلا إذا طلبه, إذا ما طلبه المقذوف فليقام على الإنسان. نعم.